والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجامية رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل.
لا، احنا بعده وكل من هؤلاء مخصوم.
قال رحمه الله تعالى: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم.
يعني العقل لا يحيل أن يتصف الله عز وجل بهذه الصفات، له وجه وله يدان وله وهكذا. نعم.
ثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار.
الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل صريح، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. نعم.
قال الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات.
نعم، يعني أنت حرفت نصوص الصفات عن وجهها مع الوضوح. طيب الباطنية والقرامطة حولوا نصوص الشرعي في الأمر بالصلاة والصوم والحج وكذا عن ظاهرها، وقالوا المراد بها غير الظاهر، اللي هو ما يسمونه بماذا؟ بالحقائق أو بالعلم الباطني للنصوص. فليست الصلاة كما نعهدها الجماهير يظنون أن الصلاة هي الصلاة الخمس والصوم كذلك شهر والحج، الحج بيت الحرام، لكن عندهم تأويلات لهذه من أسرارهم ومن الحفاظ عليها ومن إلى آخر ذلك. القرامطة قال في الحاشية: نسبة إلى حمدان قرمط زعيم هذه الفرق، وقد خرجوا عن المسلمين سنة 81 و200 في خلافة المعتضد وحكموا البحرين. أهو شوف فتن بتعيشها المسلمون. ها القرامطة، حمدان قرمط، هتقول لو لم يولد حمدان قرمط ما كان القرامطة، لكن حكمة أن يولد حمدان وحكمة أن يقتنع وحكمة أن يتبعه الناس، وكل واحد ادعى دعوة بيتبعه عليها في أم من الناس، هذا معروف. طيب وثم حصل إيه؟ أم خرجوا عن المسلمين وحصل أنهم حكموا البحرين وعاتوا في الأرض فسادا وقطعوا الطريق على الحجاج وسرقوا ونهبوا وأسالوا الدماء واستحلوا البيت الحرام واقتلعوا الحجر الأسود من البيت وذهبوا به إلى البحرين، والبحرين تطلق قديما على بلاد الأحساء وما جاورها. وهذه الفرقة إحدى الفرق الباطنية التي جحدت الشرائع واستباحت المحارم وأنكرت الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وتأولوا أحكام الشريعة تأويلات لا يقرها دين ولا يقبلها عقل. أما الباطنية فسموا بذلك لأنهم ادعوا أن لنصوص الشريعة ظاهرا وباطنا، وزعموا أن العامة هم المرادون بظواهر النصوص، أما من ارتقى إلى علم الباطن فقد انحطت عنه التكاليف وأطلقوا عليها الأغلال، وقالوا هم المرادون من قوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. يبقى الأغلال الأحكام التكليفية، إذا ارتقى إلى غضبة معينة ماذا؟ سقطت عنه الأغلال اللي هي الأحكام التكليفية. وغرضوا من ذلك إبطال الشرائع ونفي أن يكون هناك جزاء وجنة ونار، بل إنكار الخالق بالكلية. وقد ذكر شيخ الإسلام في نقد التأسيس أن اسم الباطنية في كلام الناس يقال على صنفين: أحدهما من يقول للكتاب والسنة باطن يخالف ظاهرهما، فهؤلاء هم المشهور عند الناس باسم الباطني. الكتاب والسنة له باطل في التأويل والفهم يخالف الظاهر، وأشار إلى أن هؤلاء قسمان: قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة نحو الصلاة والصيام والحج إلى آخره، ويرون أن الخطاب المبين لوجوب هذه الواجبات وتحريم المحرمات ليس هو على ظاهره المعروف عند الجمهور. ثم قال: وهؤلاء زنادقة منافقون باتفاق سلف أئمة الإسلام، ولا يخفى نفاقهم على من له بالإسلام أدنى معرفة. وذكر أن من هؤلاء زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية، وهذا القسم الذي ذكره الشيخ هم المعنيون هنا. طب القسم الثاني هم الذين يقولون بالباطن المخالف للظاهر في العلميات، وأما العمليات فيقرونها على ظاهره. وذكر أن هذا قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين للإسلام، وذكر العلماء أنهم أشر الطائفة على المسلمين، بل هم شر من الدجال. وأول من دعا إلى هذا المذهب عبد الله بن ميمون القداح مولى جعفر الصادق زمن المأمون، زمن المأمون. يبقى شيخ الإسلام قال بأن الباطنية على طائفتين، الطائفة الأولى يرون أن الظاهر خلاف الباطن في الأعمال الظاهرة، الصوم الصلاة الحج كذا، إنما الطائفة الثانية ترى هذا في العلميات لا في العمليات، يعني الصلاة هي الصلاة والصوم والصوم والزكاة الزكاة والحج والحج، ولكن لهم ماذا؟ باطن وظاهر في العلميات. وكل من الطائفتين على باطل مبين، وهم كفار بهذه الاعتقادات القرامطة والباطنية، عليهم من الله ما يستحقون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الرابع أن يبين
قد تأول أولئك الحج كما قال في الحاشية، فقالوا: الحج إفراد وقران، والإفراد عندهم الرجل الذي لا يظهر أمر الأساس، والأساس عندهم علي بن أبي طالب، والقران هو الدعي إلى مذهبهم، والدخول في طاعة الأئمة منه، ده الحج. مش الحج قران وإفراد، الإفراد عندهم ماذا؟ الرجل الذي لا يظهر أمر الأساس اللي هو علي بن أبي طالب، ده الأساس عندهم. طب والقران هو الداعي إلى مذهبه والدخول في طاعة أئمته. طب والصوم عندهم الإمساك عن كشف ما اعتقدوه. طب والصلاة ولاية الأولياء الذين يجب على الخلق طاعته، هذه تأويلته. يبقى الحج عائد إلى مذهبهم والدعوة إلى أئمتهم، والصوم عائد إلى الإمساك عن كشف أسرارهم. طيب والصلاة ولاية الأولياء الذين يجب على الخلق طاعته. نعم، يعني كله عائد إلى الأئمة ومتعلق بالأئمة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، إذا خصم الجهمي بدليل وبالدليل نفسه تخصم المعتزلة، ثم الأشاعرة دليلك واحد،
ثم الأشعرية،
ثم الأشعرية دليلك واحد، أو الطريقة طريقة واحدة. بيان ذلك أحدها بيان
وكل أهل البدع هكذا يا إخوان، كل ما هو مخصوم بما خصم به الآخر، لأن الجميع مصدر استدلال عند ماذا؟ تقديم عقل على نقل، ثم هذا يعيب هذا، وهو نفسه يعب نفس الدليل، يعب نفس الدليل فينقلب عليه. نعم.
قال أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، دعوى بأن العقل يحيل إثبات القدرة عند المعتزلة، وإثبات جميع الصفات والأسماء عند الجهمية، وإثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه عند الأشاعرة. هذه دعوة باطلة، لأن العقل لا يحيل ذلك بدليل اختلاف العقول.
يعني عندهم ما سبب تعطيل الجهمية والمعتزلة وتحريف الأشاعرة الاستواء؟ أن العقل يحيل ذلك. فالعقل يحيل إثبات الصفات والأسماء عند الجهمية، والعقل يحيل إثبات الصفات عند المعتزلة، والعقل يحيل إثبات الاستواء على حقيقته عند الأشاعرة. العقل جود سبع صفات ونفى الصفات الأخرى أن تكون على حقائقها. نعم. وهذه دعوة باطلة
لأن العقل لا يحيل ذلك بدليل اختلاف العقول، ولو كان الدليل العقلي يحيل ذلك لا تحدد
لا تحدد الدليل
العقلي.
هذه نقطة مهمة جدا. لماذا العقل لا يحيل هذا؟ أنت تقول العقل يحيل هذا، ثم إن العقول مختلفة، يعني عقل الأشعري أحد أشياء خالف فيها المعتزلة، وعقل المعتزلي أحل في أشياء خالف فيها الأشعر، وعقل المعتزلي والأشعري أحل أشياء أثبتها الجهمية، وعقل الجهمية أحل أشياء أثبتها المعتزلة والأشعر، وهكذا. عقل المعطلة أحل أشياء أثبتها الممثلة، وعقل الممثلة أحل أشياء أثبتها المعطلة، وهكذا. فعقل الجبرية يخالف عقل القدري، هذا يحيل ما أثبت هؤلاء وهذا يحيل ما أثبت هؤلاء، وعقل المعطلة نفس المسألة مع الممثلة، وعقل الروافض مع الخوارج، وهكذا. نعم.
قال: ولما اختلفت العقول دل على أن العقل الصريح لا يحيل ذلك. قال الثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، إما لأنها إما نص أو ظاهر، ولكثرتها ولبلوغها حد التواتر بالنسبة للأحاديث، ولأن تأويل كلام الله سبحانه وتعالى قول على الله بالظن، ولا يجوز القول على الله بالظن، لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني باتفاق أهل العلم جميعا. المؤول ليس على يقين فيما يقوله، إذا قال المراد بالنزول نزول الملك أو نزول الأمر، أو والمراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، ليس على يقين، بل هذا ظني معنى ظني. ما الذي أكد له حتى صار يقينا أن الذي يأتي لفصل القضاء هو الملك أو الأمر؟ إنما هو ظني، فهو يدرك في قرارة نفسه أنه يقول ما يقوله ظنا لا علما. الثالث: أن عامة هذه الأمور،
وبالتالي يختلفون في التأويلات، فلو كانت قاطعية من جهة العقل أو من جهة اللغة لاتفقوا عليه، لكن يختلفون. وحتى المذهب الأشعري يتناقض عند تفويض عند تأويل، يقول لك لا ده مذهبان لا يختلفان. كيف يعني مذهبان يختلفان؟ مذهب يقول استواء بمعنى الاستيلاء، ومذهب يقول استواء نثبت على ظاهر لكن لا نعرف معناه، يعني قالوا نثبته ولا نعرف معناه، أقصد ليس على ظاهر، نثبته نقول استوى استوى لكن لا نعرف ما المراد بالاستواء. يعني ما المراد بالاستواء منهج، ومعرفة المراد بالاستواء منهج، هذا يناقض هذا. انت عارف ولا مش عارف منهج؟ ما يعرف ما الاستواء، ومنهج عرف الاستواء، كيف يخرجان من رحم طائفة واحدة وهم الأشاعرة؟ وهذا يناقض هذا، وهذا يناقض هذا، هذا يفوض المعنى وهذا يتكلم في المعنى، هذا يقول ما نعرف المعنى وهذا يقول نعرف المعنى. عجيب، يعني عجيب، هؤلاء ما يعقلون. طيب كيف يكون مذهب التفويض ومذهب التأويل حقا يظلم الأشعر؟ لأن الأشعر ما أبطلوا أحدهما، إنما جوزوا الاثنين، أن تفوض مذهب، أن تؤول مذهب، فكل نص أوام التشبيه أول أو فوض أوام تنزيه، يعني أنت أو، يبقى أولها أو فوض، هذا أو ذاك، كيف يكون هذا أو ذاك حقا وكلاهما يناقض الآخر؟ هذا مذهب قائم على عدم معرفة المعنى، هذا مذهب تفويض، وهذا مذهب قائم على معرفة المعنى. فقولوا لنا أنتم عرفتم المعنى أو لم تعرفوه؟ سبحان الله. نعم.
قال الثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، بالعلم الاضطراري الذي يصعب على الإنسان دفعه، هذا هو العلم الاضطراري والعلم الضروري، حيث إن الفطرة قبلت ذلك وتلقت الأمة بالقبول جميع تلك النصوص قبل ظهور ونشأة علم الكلام. المسلمون الأولون قبلوا تلك النصوص وتناقلوها ولم يردوها ولم يدعوا فيها الإحالة قبل نشأة علم الكلام الذي أفسد العقول، ولم ينشأ علم الكلام إلا في عهد العباسيين، كما علم أنه
في الدولة العباسية المأمون والمعتصم الواثق، سبحان الله، ابتلى الله أمة الإسلام بهذا. شوف قبل هذا ما كان ثم صار هذا. من هنا أنا أقول لك دائما المحن والفتن التي تعرض لها أمة الإسلام هذه لحكمة الله يا أخواني، ليميز الله الخبيث من الطيب. انظروا كيف تميز أهل السنة عن المعتزلة في هذه المحنة، والناس خاضوا خوضا عظيما جدا في هذا، ومع ذلك الله ثبت الذين أمنوا بالقول الثابت. نعم.
كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، إذا كان المسلمون لا يشكون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصلوات الخمس وبصوم شهر رمضان، كذلك ما كانوا يشكون قبل نشأة علم الكلام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأخبر باستواء الله سبحانه وتعالى، وأنه كتب كتابه وهو عنده فوق العرش، وأنه ينزل، وأنه إلى آخر تلك الصفات، ما كانوا يشكون أبدا كما لا يشكون في الصلوات والصيام. فالتأويل الذي يحيلها، أي يحيل تلك النصوص عن هذا، بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية. الباطنية أشمل من القرامطة، القرامطة فرقة من الباطنية أصحاب القرمطي، وكل باطنيون. فهذا التأويل مثل تأويلهم في الحج والصلاة والصيام وسائر ما جاءت به النبوات. الباطنيون من جرأتهم أول معنى الحج، معنى الحج زيارة مشاهد أوليائهم وكبرائهم، والصلاة الدعاء لهم، والصوم كتمان أسرارهم، وهكذا أول العبادات كلها حولوها إلى المشايخ وإلى أصحاب المشاهد، وقضوا على الشريعة لا صلاة ولا حج ولا صيام على أساس.
إذن الذي يأتي بالصلوات على ما هي عليه، والصوم على ما هو عليه، والحج وكذا، هذا من ماذا؟ هذا من أعمال العوام. أما الخواص فإن عندهم الحج والصوم والصلاة لها معاني أخرى. فحيثما تقرأ الأمر بالصلاة أو الصوم الحج في القرآن أول ذلك. فالحج أن تزور المشايخ أو كذا، وكما ورد سبق معنا التفصيل قران وإفراد. وأما الصلاة فأن تدعو لهؤلاء الأولياء وكذا، وأما في الصوم أن تكتم أسراره وهكذا. تأويلات عنده. نعم.
قال: وقضوا على الشريعة لا صلاة ولا حج ولا صيام على أساس أنها عبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من أركان الإسلام. وهؤلاء الباطنية موجودون الآن، منهم الإسماعيلية. الإسماعيلية من هؤلاء الباطنيين، وفي الجهات التي هم فيها، والناس يعرفون لهم مساجد، معابد تشبه المساجد وليست بمساجد.
شوف، من هؤلاء الباطنية الإسماعيلية، إسماعيلية من هؤلاء الباطنيين، وهم كفار، وفي الجهات التي هم فيها والناس يعرفون لهم مساجد، معابد تشبه المساجد وليست بمساجد. نعم.
لا يدخلون مساجد المسلمين، والمسلمون لا يدخلون معابدهم، ولكن للأسف إذا خرجوا إلى الدول العربية والإسلامية دخلوا مساجد المسلمين وبعثوا بعقيدتهم من حيث لا يشعر هؤلاء السذج،
لأن عندهم تقية. نعم.
لأنهم لا يعرفون. هذا مصداق قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. كم من الجاهليات التي نعرفها تدخل علينا وتنطلي علينا ونقبلها كأنها إسلام وليست من الإسلام في شيء. من ذلك دين الإسماعيلية، الباطنيين ليسوا من الإسلام في شيء. الرابع أن يبين أن العقل الصريح،
وكذلك النصيرية، الدرزية، البهائية، القديانية، الإمامية، كل هؤلاء كفار. نعم. فلا تسأل بقى قامت حجة ولا مقامت، ولا تسأل عن تفريق بين العوام والعلماء. هذا لا يكون في الكفار الأصليين، إنما هذا يكون في من كفر بتأويلات وكذا. نعم. كالفرق الأشعار المعتزلة، حتى الجهمية، يقال هل قامت حجج عن المعين أم لا، نكفر الطائفة أما أحد الطائفة لابد من إقامة حجة عليه. نعم.
قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل البشري عن درك التفصيل. لذلك كان يؤثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك. العقل البشري لا يمكن أن يدرك
تفصيل. يعني حين تعجز عن إدراك كيفية الصفة فهذا إدراك. إدراك لماذا؟ للحق الذي ينبغي أن يقال، أنني لا أعلمه، لا أعلم ذلك. نعم.
قال: العقل البشري لا يمكن أن يدرك تفاصيل ما جاءت به الشريعة، قد يحتار، لا يحيل ولكن يحتار، لأنه
لا يحيل ولكن يحتار. ولهذا قالوا: الشريعة لم تأتي بما تحيله العقول، لكن أتت بما تحار فيه العقول. نعم.
قال لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا، لذلك يعترف العاقل بعجز نفسه عن إدراك الحقائق التي جاءت بها النصوص، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، هذا محل إجماع. المطالب الإلهية لا تستقل العقول بفهمها، ولا بد من الرجوع إلى السمع، وإلا العقول تضيع وقد ضاعت بالفعل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات، تلقي العلم المتعلق بالأسماء والصفات بل وغير ذلك من العلوم من النبوات على ما هو عليه، ولا سبيل إلى العلم الصحيح إلا من طريق النبوات، وأن يكون مصدر
هذا صحيح. لا سبيل العلم الصحيح إلا من طريق النبوات، لا نعرف الطريق إلى ربنا إلا بما أرسلهم ربنا، فالله أرسل الرسل لتعرف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نعرف الخالق إلا عن طريق وساطة الرسل. عرفنا الله وعرفنا الدين، عرفنا الدنيا، عرفنا الآخرة، كل ذلك عن طريق ماذا؟ إرسال الرسل. ولهذا فالطرق كلها مسدودة إلى الله إلا من طريق من؟ إلا من طريق الرسل. لا بد أن تسلك إلى الله طريق الرسل. إن كنت في زمن موسى فالطريق إلى الله أن تؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام، وتعرف ربك عن طريق، في زمن عيسى، في زمن إبراهيم، في زمن نوح، وهكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالطرق كلها مسدودة إلى من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يمكن. ولهذا قالوا العبادة، في تعريف العبادة، لا تعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي. ليس لأن العرف اضطرد شيء بدا عبادة، أو العقل اقتضى أن تكون الصلوات خمس وأن تكون الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات، لا لا أبدا. إنما هذا كله معروف من قبل الرسل، ولا صوم شهر رمضان ولا الحج لبيت الحرم، كل هذا عرفناه من طريق من؟ الرسل، ليس من طريق العقول. العقل قد يقول مثلا صلاة الفجر بعد نوم والإنسان مستريح وفي وقت براد وجميل، لماذا لا نجعل الصبح ثمان ركعات والظهر وقت حر نجعله ركعتين، والعصر والمغرب كذلك نجعله ثمان ركعات وقت جميل وطيب، وهكذا. والصوم ننقله نجعله في الشتاء دائما، فالسنة هذه مثلا يكون الصوم مثلا في رجب، واللي بعدها مثلا يكون الصوم في المحرم، واللي بعدها يكون، وهكذا. لو أن العقل الأمر رجع له سوف يقول هذا. واحد آخر يقول لا لا الصيف أحسن، واحد لا 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 الشتاء أحسن، واحد يقول لك تبع رأيك الخريف أحسن، خليه في الخريف، واحد لا 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 أجمل شيء الربيع، خليه في الربيع هذا أحسن. تمام. لو أنا طرحت عليكم سؤالا الآن، هذا السؤال الأربعة فصول، سوف يكون هناك من يختار من يختار من يختار من يختار. إذن لا نعرف ربنا لا بأسماء ولا بصفاته، ولا نعرف اليوم الآخر بتفصيلاته، ولا نعرف الغيبيات، كل هذا إلا من طريق الرسل. وبالتالي لابد أن تسلك إلى معرفة الله ودينه وكذا طريق الرسول. أو أربع مسائل: الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يبقى هذا هو الدين. تعرف ربك تعرف رسولك تعرف دين الإسلام بالأدلة. ولهذا أسئلة القبر ثلاثة: من ربك ما دينك ما نبيك، كلها قائمة على الإيه؟ على الأدلة. ومن هنا قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بالأدلة هذا قيد لابد منه، مهم جدا، قيد لابد منه، لابد أن يوجد قيد، مش قيد، قيد يعني قدر، قيد لابد منه بالفتح، لابد منه أن يوجد، لأن معرفة الله بدون أدلة ما تنفعك، معرفة الرسول بدون أدلة ما تنفعك، معرفة دين الإسلام بدون أدلة ما تنفعك، إنما نعرف هذا بالأدلة الشرعية. نعم.
قال: ولا سبيل إلى العلم الصحيح إلا من طريق النبوات.
فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. وهذا معنى مدح الله عز وجل لكل أمة اتبعت نبيها: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر. هذا من آمن، من آمن، ليس مطلق اليهود ولا النصارى ولا ولا، إنما من آمن منهم. طب والإيمان المعتبر في هؤلاء بالأنبياء، بأنبيائهم. أما أن يؤمن بنبي وليؤمن بنبي فإنه كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
قال: وأن يكون مصدر التلقي واحدا وهو الوحي، ومتى ترك الناس هذا المصدر والتمسوا الحق في غيره أضلهم الله. وقال: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هذا المقدار من الإيمان يؤمن به جميع المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وليكون هذا الدين مهيمنا على جميع الأديان، والأديان كثيرة، أديان سماوية وأديان أرضية. أظهر الله سبحانه وتعالى دين محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ويؤمن المؤمنون أنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. بالجملة يؤمنون هذا الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس من أمور الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأمور الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد وما هما، وهو الإيمان بالخلق والبعث. الإيمان بالخلق والاعتراف بأن الله وحده هو الخالق، هو خالق كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث من في القبور كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، حتى غير المؤمنين الذين كانوا يعيشون بين المؤمنين من المنافقين يدعون هذه الدعوة أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر ولكن الله كذبهم وما هم بمؤمنين. وقال تعالى:
يعني حقا وصدقا. نعم.
وقال تعالى: ما خلقكم
إذا وأمنوا بذلك لعملوا ذلك. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ يعني أنت لست بالمستفيد الساعة غدا ولا بعد سنة ولا بعد ألف سنة، ماذا أعددت لها؟ اسأل ماذا أعددت لها، ما ينفعك متى الساعة، ينفعك ماذا أعددت لها، لأنك إذا مت فقد قامت قيامتك. الساعة بعد 10,000 سنة، هتعيش 10,000 سنة؟ هتموت الآن. يبقى ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها. وكما جاء في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين لما كان النبي يحدث الناس بحديث فقال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى قضى النبي حديثه ثم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما أجاب بمتى، قال: إذا بعلامة، إذا ضيعت الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ انتقل مع النبي، ما قال: لا يا رسول أنا ما سألتك عن هذا، هذا سهل، لكن أنا أقصد متى. هذا أمثلنا اللي يقول مثل هذا، لكن الصحابة بينتقلون، عرف هذا. ولهذا هما لما لم يجب النبي قال بعض القوم لم يسمع، ولو سمع والبعض الآخر قال سمع ما قال فكره ما قال. فقال: وكيف إضاعته يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فكان النبي يدل على ماذا، على ما يتعلق بعمل، متى الساعة، ماذا أعددت له مباشرة، متى الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ده اللي يعنينا يا إخوة. متى الساعة؟ الساعة هي ساعتي أنا، الذي يعنيني أنني لو مت لقامت بالنسبة لي قيامتي الصغرى بالبرزخ والكبرى يوم القيامة. ولهذا شيخ الإسلام ذكر في الوسطية قال والقيامة الكبرى، قال علمها الراس احترازا من القيامة الصغرى، لأن القيامة الصغرى تكون بعد موته، يعني لأن القبر أول منزلة من منازلي من منازل الآخرة. يبقى ما الذي يعنينا؟ هو هذا الذي يعنينا. ومتى الساعة؟ متى عدد التلا؟ بعد 1000 سنة، بعد سنة، بعد 10 سنوات، لا ننشغل بهذا. ثم إننا نقطع أن أحدا لا يعرف متى الساعة. فعلى ما تسأل مثل كيفية كيف استوى ما ينفعك، اعلم أن الله عز وجل على العرش استوى، وأن استوى معناها أنه على وارتفع، هذا يدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى. الجزء الذي كلفنا بمعرفته أخبرنا الله عنه. ولهذا قاعدة، كل مسألة لم يتحدث عنها الشارع فلا يطلب معرفتها، لأن لو كانت معرفتها مما ترتب عليه عمل لبينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إشارة إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. هذه كلها مقدمة لما سيأتي وتوطئة.
نعم، كل هذا مقدم، كل هذا الكلام مقدم. طب لماذا أطال شيخ إسلام في المقدمة قبل ما يذكر الأدلة على الصفات وكذا؟ ليه يا أخوان؟ نستفيد من هنا فائدة. ما هي يا أخوان؟ يعني أن الحق لا يقبل إلا إذا سبقه مقدمات ومسلمات. هذه المقدمات لو استوعبتها صار البناء عليها سهلا، إنما لو لم تكن مقدمات كان كالذي يبني على الماء. واحد يبني على الماء يا أخوان، واحد يبني على الماء، واحد يقول لك ايوه يا شيخ احنا بنرى كباري على الماء وبنرى طرق في الماء، نقول ما شاء الله عليك، طرق كده وخلاص يعني؟ ولا ماذا قبل وضع الكباري والطرق في الماء؟ ماذا ما الذي يحصل؟ تضع الاساس. احنا ما نمنع ان تبني في الماء لكن على اساسات تصل الى غير الماء، تصل الى هذا، لكن ما يصلح. فلهذا المقدمة مهمة جدا، المقدمة مهمة جدا. ولهذا من أتقن المقدمة وكذا أصاب كبد الحقيقة. طب إذا أخطأ وهو من أهل الاجتهاد وكان قد أخذ بمقدمات وخطأ لا يخالف المقدمات، هذا نقول زلة، هذه هي الزلة. ليه؟ اتفق معنا في المقدمة. مثل الطالب النجيب جدا، طالب النجيب اللي بيمشي معك في مسألة مثلا الرياضيات، فالمعطيات والبراءه كل هذا ماشي 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 ماشي، جاء في اخر شيء قال يبقى 16 زائد 16 36، وانت مشترك مع 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 الى الرقم الاخير في المساله 32 36. طيب اذا هو اتفق معه في كل هذا وانه النتيجه هنا لا تحتمل الا 32، لكن هو شرد 16 زائد 16 يبقى 36، هو ظن ان دي منتهيه، يبقى هنا نقول زله، لكن فعلا خطواته تسلم الى 32. يا ترى بقى نصحح نقول مسألة كلها غلط يبقى 0 من 10، ولا نقول مسألة كلها صح ودي اكيد زله، ولا ماذا؟ هنحاسبه. يبقى المسألة اخذت درجة كاملة الا ما يقابل الايه النتيجه. الانصاف يقتضي هذا، الانصاف يقتضي هذا. ومن هنا كان المجتهد لقواعد الاجتهاد اجر، طب والاصابه اجر، يبقى يحرم من اصابه من اجر الاصابه، يبقى له اجر، والذي اصاب له له اجران، والذي اصاب له اجران. يبقى مهم القواعد، إذا بنيت عندك الأصول سهل إسقاط الفروع عليه. مثل ما مر معنا قريبا دلوقتي النظرة الشيخ الألباني دي نظرة أصول ليست نظرة تعصب ولا تجني، نظرة أصول. طب ابن حجر والنووي احنا قلنا ايه؟ قلنا لو اعتقدنا انهما اشعريان يبقى ايه؟ هيقتضى التبديع ولا ننتفع ولا ننتفع. طيب خلاف ذلك ان احنا بنعتقد انهم من علماء السنة اخطأوا في ذلك، ولا فرق بين الخطأ في المسائل العلمية والمسائل العملية، لا فرق. يعني ايه؟ يعني لا فرق ان يكون خطأك في اعتقاد او ان يكون خطأك في احكام، طالما انك تنشد السنة وطالما ان مذهبك يا رب الحق وطالما وطالما انك اثري في الاستدلال ولست تنتمي الى طائفة، فيكون الذي عندك ماذا؟ خطأ وزلة. انما لو نعتقد الانتساب الى الطائفة يبقى ماذا؟ يبقى نقول بانه لا يجوز ان ننظر في كتب اهلي البدع، ما في نظر إلى كتب البدع ونستفيد من هذه السنة الموجودة، هنغلق هذا ونقول في غير هؤلاء الغنية إن شاء الله، وأننا نستفيد من يعني عند قاعدة أصلا، قاعدة اللي لا ينظر إلا في كتب أهل السنة. اثنين، أن ينسب إلى الطائفة يبدع. ثلاثة، أن العالم السني لا تخرج زلته عن السنة. هذه ثلاث قواعد أهو، منظر بمنظوره. انما لو انا عندي ان هذا منتمي للطائفة يبقى مبتدع، وعليه يبقى النظر في كتبه لا تجوز، لان مقرر عندي انه نظر في كتب البدع لا تجوز الا للرد عليه، تمام، وبالتالي لا تكون زلة، تكون انحراف. انما تختار انت تنتقي يبقى منتمي للطائفة ومع ذلك ننظر في كتب، هتضرب لك قاعدة اخرى، وبالتالي هذه زلة هتضرب لك قاعدة ثانية. انتبه، القول اللي تذكره هو ماذا؟ هو مخ سيرسل إشارة إلى اليد، اليد تتحرك بيه، أنت ألغيت المخ، هتحرك اليد إزاي؟ ها؟ اليد بتأخذ إشارات، تأخذ إشارات. يبقى انتبه، ولهذا إحنا دائما نقرر قاعدة، احذر أن تذهب إلى ترجيح في مسألة يضرب لك قواعد. لكن حينما تمشي محافظة على القواعد ثم تخطئ في الإسقاط يبقى أنت أخطأت في الإسقاط. أنا عندي أن هؤلاء علماء سنة وقعوا في كذا، طب هاب أن أنا مخطئ بس قواعدي لم تضرب، لما ثبت عندي أنا أن هؤلاء من أهل السنة. ولهذا ما أرد على شعري بقى اللي بيتلاعب بأدعية السلفية، يقولهم إزاي يعني أشعر مبتدعة وهؤلاء أشعر رأسه مبتدعة، إزاي يعني؟ كيف يعني؟ وتردون على الحدادية، لا أصل الحدادية عندهم غلو، فبدعوا ابن حجر. عجيب، يعني الحدادية عندهم غلو لما بدعوا ابن حجر النووي، وانت ما عندك غلو لما تبدع الأشاعرة كلهم. نفس مسألة أيضا بسمع لبعض الإخوة السلفيين أيضا دعوا الشعرة ولكن يستفيد من الكتب. طب ما انت ضربت قاعدة، أنا لو سألتك استقلالا حكم النظر في كتب البدع ما شاء الله تعطيني محاضرة ساعتين لا يجوز النظر في كتب البدع، ولو سألتك الانتماء للطائفة هتعطيني ساعتين ان الانتماء للطائفة مبدع. فحينما اخطئ حتى افترضنا في الاسقاط اهون من ان اخطئ في التقعيد. التقعيد هو العصمة، التقعيد هو العصمة، هذا هو التقعيد. وعليه فان الانسان حتى يقبل الحق لابد ان يسبق قواعد. من هنا احنا قلنا اخواني حينما اكون في مسجد عوام او اخاطب عاميا ما ابدا اول شيء فلان الفلاني مبتدع. يعني انت بتاتي على شجره ماذا؟ متماسكه او قويه الجذور وتريد ان تزحزحها، مبتدع مبتدع. والله لو قلت مبتدع 100,000 مره الشجره لسه قويه، لكن ماذا تصنع؟ ابن اصول، ابني اصول. ممكن تكون اصول دي في جلسه واحده على فكره، مو بلازم يعني، يعني تبني اصول من التلقي وكذا، وكل واحد ياخذ من قولي ورد، والحق حقا يتبع، وليس قدر العالم معناه انه لا يخطئ، والعصمه ليست كذا، وي 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 وي، وتدخل على مين؟ يبقى الشيخ فلان ده اخطا في المساله دي ولا اخطا صحيح اخطا. طيب نيجي بقى تاني مرحلة. طب الخطأ ده خطأ ضلالة ولا خطأ مثلا زلة أو كذا؟ ده بين له وقامت حجة عليه، وانظر كيف يرد كلام أهل السنة. معقول صحيح يا أخي، لا ينبغي هذا يا أخي، لا ينبغي هذا، لا. وهكذا تنتقل مع قاعدة 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 قاعدة. لكن الأخ يروح يخطب في مسجد أول مرة يعطي ماذا؟ يعطي الفروع المبنية على ماذا؟ على أصول اللي أنت أصلا لم تتصور الحق هذا إلا بعد سنين من التربية على الأصول. أنت نفسك لم تتربى على هذا بعد سنين، بل ربما تبقى سنين في القواعد ولا تستفيد منها ولا تفهم منها. يعني هو مثلا حويني ولا حسان ولا هؤلاء مثلا ما يعرفون قاعدة كل خلف باتباع من سلف، وان كتاب السنة في سلف الأمة، وان كتب السنة لابد ان احنا نرجع اليها، ما يعرفون هذا. طب افتح كتب السنة في الخروج على السلاطين، افتح كتب السنة في إقامة الأحزاب. فإذا ما تأتي على العام تصدمه مباشرة، لابد أن يسبق ماذا؟ أن يسبق ماذا؟ اعتقاد. يعني كنت أنا في مجلس من عدة أيام، ودخل معنا واحد ملتحي في المجلس، لحية ما شاء الله أطول من لحيتي يعني شوية، هو أطول لحية فينا وإحنا جالسين تمام، وجلس معاه قريب أخ أحد الإخوة يعني. لسه إحنا جالسين ففتح مسألة الإفتاء وضبط الإفتاء. قال نعم الشيخ لازم صح، الإفتاء لابد يضبط ولابد مثلا كذا وكذا وكذا. فمشينا معاه فعلا لابد يضبطه. ده حتى الشيخ محمد حسان قال مرة بعد ان احنا مثلا لما دخل وجد بعض الشباب الصغار وصار كذا كذا، فسأل عن الخنفشار فصار يجيب، قال اسكت انت ما تعرفش حاجة ومش عارف ايه. الشيخ محمد حسان قال طب ماذا نصنع، رجل عمال يقتدي بالرجل وبيستدل بيه يعني لسه ابيض ما سمع، على طول الشيخ حسان مبتدعه. فعلا شيخ حسان، مع ان طبعا قصة الخنفشار دي معروف قديمة يعني قبل ما ولد حسان لكن مش هتقول بقى تتحقق القصة. لا والله انا بقى بدأت معي ايه نعم والله الشيخ حسان فعلا اصاب في هذا فعلا، فترة بد ان تضبط وكثير من الشباب كذا 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 كذا. وعدت كأني انا الاخر مستدل بكلام مين، لكن للأسف بقى الشديد اخي الفاضل الشيخ حسان لم يطبق هذا في كلامي بقى. يعني شيخ حسان نزل الميادين، شيخ حسان كذا، لكن هو الله رزقنا بالشخص ده برضه ما كانش مجادل قوي يعني. صحيح لا انا ضد مظاهرات ولا خير ومش عارف ايه. طب الاخ منين؟ من بلد الفلانيه. طيب يعني عندك الشيخ فلان ده حبيبي، ده ابويا، ده بقى شيخ عبد العظيم بدوي، ده ابويا بقى الشيخ عبد العظيم. يا دي كل ما نسكت، كل ما يذكر عايز ملف، كل ما يفتح عايز ملف، كل ما... طب اللي ابويا بقى تعمل ايه فيه بقى؟ كبير لابوها من والشيخ غير مظاهرات. فعلا الشيخ عظيم فعلا غير مظاهرات فعلا، وكان يدرس هذا وموجود. ده احنا حضرنا له ده الشيخ فعلا الشيخ كذا كذا كذا. بس يا اخي طرى ان الواحد مثلا ما يعرف الحق ده مش ينكر على من وقع فيه. يعني للأسف الشديد للأسف احنا كنا نتوقع عن الشيخ العظيم هذا بما عرف ان هو ما لا يجوز ان هو ينكر على الناس، لكن للأسف الشديد ده اثنى عليهم وقف معهم وكذا، ده رد على من يرد عليهم صح. مفروض واحد يعرف الحق ويقول كده، مفروض واحد يعرف الحق يعمل به. حتى قلت الاخوة يعني شوف الجهد الجهيد ده، واحد هو ملتحي، شوف مطلوب منك ايه يعني. معناه ان الرجل ده لو انه يعني الله ما هداه ولا وش وادخل في مصطفى لحد ونفس المسألة، وكنت بروح شيخ مصطفى وكان يا الله يا عم اسكت بقى في عقل بالي، هو انت هتمر على الطقم كله؟ طب كفايه واحد في المجلس ده ولا وانت ما انتش عند ضامن بقى تقابله ده بعدين ولا مش هتقابله برضه يبقى شغل. بس اقصد المدخل ايه؟ المدخل فعلا توافق الشيخ الاول، خد جزئيه حق قالها الشيخ توافقه الاول لغايه ما تنقله مطب صناعي قانوني. مش المطب الواقف ده هيكسر السيارة، لكن لازم تاخده المطب القانوني تاخده فوق وتنزله على مهله كده لغاية ما يقولك ايه النتيجة او كده كده. طبعا ممكن كان واحد تاني برضه يعاند وانتو مش مشكلة بقى، مش عيبة انا، هذا يكون عيبه هو. لكن انا مش هقول لا 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 حسن من بتضل المضل ده لا 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 يبقى مش هينفع. لكن فعلا الشيخ حسن صدق في هذا لما انكر على الشباب ده وانكر كذا كذا فعلا فعلا و و و ولكن الشيخ العظيم ابوك وفعلا فعلا الشيخ العظيم فعلا لا يرى خروج على الحاكم ظالم وراء الكلام ده كده ولكن وهكذا. يبقى الاول ثبت وبعدين ولكن ولكن ولهذا دايما اقول لكم في فرق بين مخاطبه المخالف وبيان حكم المخالف. هنا هقول مثلا ده مبتدع ضال بحيثيات كذا 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 انت بتبين حكم تسأل عن شيء وبين حكم غير مخاطبه غير مخاطبه الشخص نفسه غير مخاطبه الشخص نفسه. هو انا لما التقيت مع الشيخ حسان هو على طول انت ضال اللي انت بتقوله في المقاطع بتاعتك ضال ومع ذلك تجلس معه بعض ضال. طب لما انت جالس معه يا ضال لا ده انت بتقسم اللحمه تحطها قدام بتحط اللحمه قدام ضال بتحط اللحمه قدام ضال. شفت بقى الى ان تقصر وفضلت الشيخ محمد مفيش حاجه اسمها الشيخ محمد فضلت الشيخ محمد اللي انت وصلت بعد سنه ونصف الى فض الجلسه بياخد الباب ويمشي. شوف بقى الشيخ محمد حسان الحليم ده لما يسيبك ويفتح الباب ده بيه مع ان الصاله احنا في شقه واحد ممكن تكون نساء ولا حاجه هو ما شافش هو ما شافش فتح باب المجلس وانا هو فقط والرجل مش موجود معاه يعني كل السبل مهيئه. وعلى فكره لسه ما دخلناش في الموضوع ده احنا كنا كما يقول شيخ الاسلام المسلمات لسه ده انا لسه بتكلم في المقدمه اللي اعتقد اننا كانت خمس دقائق خد ساعه ونص على فكره ما اتكلمناش في حكم الخروج ولا حكم المظاهرات ده احنا لسه يا اخواني في المقدمه وجوب رجوع لكتب السلف ده المقدمه. بس هو حر هذا منه انما انا عملت اللي علي اديت بينك رحمة اديت بينك رحمة فضلت الشيخ فضلت الشيخ منزلتكم في الامه واجتماع الامه حواليكم موجود كل هذا بس ما تملك عليه من سبيل ولا غير ذلك. يبقى دي مساله مهمه جدا كوني اجلس مع المخالف ذاته كوني اجلس مع المتعصب للمخالف ذاته شيء وكونك تخبر شيء اخر. انما اخبر والرجل بالباب قال بئس اخوك العشيه ده الحكم هو على الباب حكمه ماذا بئس اخو العشير. طب لما دخل لما دخل بئس اخو العشير قال اجلس يا بئس اخي العشيره قال انا له الكلام حتى تعجبت عائشه رضي الله عنها. لان في فرق بين انك تحكم وبين انك انت تخاطب. ما حكم هرقل معروف لكن ما مخاطبه هرقل من محمد صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم. يبقى دي مسائل تتنوع لابد من ايه ما حكم عبد الله بن ابي طب مخاطبه. يبقى هذه مسائل لابد ان نراعيها يا اخواني. اول مسجد تنزله بارك الله فيك اول دعوه تقيمها في مسجد بارك الله فيك وهكذا يبقى لابد ان تقيم هذا. في احد اخواننا مسك مسجد كبير في بلد وكذا قلت له شوف ركز على شغل لا تذكر لا عن منبر اخوان ولا كذا خلي دي دعوه فرديه وخلي دعوه كلمة الأحزاب قلنا نترك أحزاب ولا ننتمي ولا الجماعات بس التسمية في الأول قبل التأصيل لازم ترمي في المسجد هذا قواعد وأصول وإلى آخره وفي نفس الوقت تبين هذه الأمور لكن دعوة فردية. أما دعوة المنبر دعوة الجماعية هذه دعوة تقوم على التأصيل والثوابت دعوة فردية تبين هذه الأحكام. واضح يا إخواني؟ يبقى دي مسائل نراعيها ولهذا الخطاب معكم غير الخطاب على المنبر. أنا نفسي هكون على في خطبة الجمعة غير في درس وأنا جالس هنا ومعكم غير إخوة آخرين أيضا لا أكون معهم. يعني لما أكون في بلد مثلا عندي إخوة نصفهم أعرفهم ونصفهم ما أعرفهم أنا ما أعرف هذا اللي جالس هذا جالس من هو جايبين سكندري مثلا جديد ولا جايبين مثلا واحد حزبي ولا ما أدري. فلهذا أنا بأراعي في الخطاب هؤلاء اللي هم ممكن يكونوا أول مرة يحضرون أو إلى آخره مثلا. يبقى هذه امور لابد ان نوعي بيان الحق ما في خلاف في هذا لكن احنا نتكلم عن صفه بيان الحق طريقه بيان الحق حتى لا ياتيك الشيطان يقول لك لا 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 ازاي ده لابد من ايضاح حق او الى اخره. فقد يعاتب الانسان يعني مسجد من مساجد اهل البدع قدر ان الاخوه دخلوا وخلاص الصلاه هتؤذن اتصل بعض الاخوه هذا المسجد مسجد مبتدعه اخرجوا منه فورا طب اخرجوا ازاي والصلاة والناس اما يطلق خمسة ستة كده فوج ما يبقى ايه؟ هل دي في مصلحة دعوية؟ كان ممكن من قبل لا يدخلوا الأنا وقد دخلوا في اعتبارات بقى أخرى، في اعتبارات أخرى، في اعتبارات أخرى لابد أن تراها. فهذه مسائل لابد أن نراها. من هنا يتأكد لنا لماذا أطال ابن تيمية رحمة الله عليه النفس في التقعيد قبل أن يدخل، لأن قبول الفروع لابد أن يكون مبناه على حصول الأصول أولا. أصل ثم ابني، أصل ثم ابني، إنما تأتي تبني فرع على غير أساس لا يمكن يثبت معك. ولهذا الأخ اللي يدخل في منهج سريع هيخرج من المنهج السريع، من المنهج السريع. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. إحنا أكملنا هذا ولسه؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.